بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تفسير سورة الإخلاص. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص عن عبد الله بن خبيب أنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه، فقال: قل. فلم أقل شيئا. قال: قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والأحد الذي لا نظير له، والصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه في جميع الحاجات، وهو الكامل في صفات السؤدد. فقوله أحد نفي النظير والأمثال، وقوله الصمد إثبات صفات الكمال، وقوله لم يلد ولم يولد نفي الصاحبة والعيال، ولم يكن له كفوا أحد نفي الشركاء لذي الجلال. تفسير الفلق. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فمعنى أعوذ أعتصم وألتجئ وأتحرز، وتضمنت هذه الكلمة مستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا. فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به. وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا، وهو الطغيان. فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. وأما المستعاذ منه فهو 4 أنواع: الأول قوله من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدين والدنيا. الثاني قوله من شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل إذا وقب أي أظلم ودخل في كل شيء، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. الثالث قوله من شر النفاثات في العقد، وهذا من شر السحر، فإن النفاثات السواحل التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر. والنفاثات مؤنث أي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة. الرابع قوله من شر حاسد إذا حسد، وهذا يعم إبليس وذريته، لأنهم أعظم الحسار لبني آدم أيضا. وقوله إذا حسد لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضر المحسود. تفسير سورة
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تفسير سورة الإخلاص. لقد فسر الشيخ رحمه الله سورة الإخلاص والمعوذتين تفسيرا مختصرا على خلاف ما سلكه في تفسير سورة الفاتحة، ولهذا سنقتصر هذا اليوم على تفسير سورة الإخلاص والفلق، ونؤجل تفسير سورة الناس إلى الغد إن شاء الله. يقول رحمه الله تفسير سورة الإخلاص. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص عن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطيرة. عبد الله بن خبيب بالمعجمة مصغرا، والمعجمة المراد بها الخاء، إن العلماء يفرقون بين المعجمة والمهملة. فالمعجمة التي قد أعجمت بالنقطة أو بالنقطتين، والمهملة هي التي قد أهملت من ذلك كالحاء والسين والراء والدال. وأما المعجمة التي نقطت إما الخاء النقطة من أعلى معجمة من فوق، أو الجيم معجمة من تحت، أو النون بالموحدة الفوقانية، أو الباء بالموحدة التحتية، وهكذا. وهذا في الحقيقة من أدق الضبط الذي يضبط به أهل العلم الكلمات، لأنه لا يتغير بالطباعة أو بغير ذلك، لأنه يكتب لك ضبط الكلمة بالحرف. ولهذا بعض النسخ وقفت عليها قال عبد الله بن حبيب، ولكن الصواب عبد الله بن خبيب بالمعجمة أي الخاء مصغرا الجهني حليف الأنصار والد معاذ كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الإصابة. قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة، فطلبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي لنا فأدركناه. لا شك أن الليل ظلمة الليل ظلمة شديدة، فإذا اجتمع إلى ذلك ظلمة المطر كانت الظلمة أشد. الصحابة لما جاءهم المطر اشتد ظلمة الليل طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم أو ليصلي لهم. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وأمثاله أنه كلما نزل بالمسلمين نازلة أنه يشرع أن يصلوا لها، وليس ذلك خاص بصلاة، وليس ذلك خاص بالكسوف أو الخسوف. وجمهور أهل العلم على أنه اقتصر على ما ورد. بعض العلماء قال إذا نزل بالمسلمين نازلة كالزلازل مثلا أو بعض الأمور التي تنزل بالمسلمين يسن أن يصلوا صلاة يدعو الله عز وجل بها يخفف عنهم، ولكن الصواب الوقوف على ما ورد به النص. وكأن قول عبد الله بن خبيب يشعر بهذا، لما رأى ظلمة الليل وظلمة المطر التمس النبي يريد أن يصلي له، يصلي للصحابة لأجل أن ينجلي هذا الأمر. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ولم يرشدهم إلى هذا، بل أرشدهم إلى الدعاء والاستعاذة، فدل على أن الصلاة حينما يحل مصيبة بالمسلمين أن ذلك لا يشرع إلا إذا كان ذلك مما ورد به النص أو يقتصر على ما ورد به النص. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل، فلم أقل شيئا. قال قلت يا رسول الله ما أقول. جاء في بعض روايات الحديث أنه قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل ثالثة. قلت ما أقول يا رسول الله. قال قل، قل هو الله أحد والمعوذتين. قلت يا رسول الله ما أقول. قال قل هو الله أحد والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح، ورواه غير الترمذي أيضا، رواه أبو داود والنسائي والطبراني وابن السني بسند صحيح كما قال الترمذي رحمه الله. وبعض الناس حينما ينطق المعوذتين يقول المعوذتين، وهما ليس المعوذتين، هما المعوذتين يستعاذ بهما ولا يعوذان. والناس يقول المعوذتان، لا المعوذتان، لأنك إذا قلت المعوذتان كأنك تعيذ هاتين السورتين من شيء. لا، هاتان السورتان يستعاذ بهما، فهما معوذتان وليستا معوذتان. قوله حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات، هذا يدل على أن قراءة المعوذات ثلاث مرات أنه من أذكار الصباح وأذكار المساء، يعني تقرأ في الصباح بعد طلوع الفجر الثاني تقرأ ثلاث مرات، وبعد صلاة العصر تقرأ ثلاث مرات. وثبت الحديث أنه تقرأ المعوذات أيضا دبر كل صلاة مرة، فتقرأ دبر صلاة الفجر مرة ودبر صلاة الظهر ودبر صلاة العصر صلاة المغرب وصلاة العشاء. وهذا هو الصواب وهو الأكمل أن تكون قراءة المسلم هكذا، بعد كل صلاة يقرأ المعوذات مرة واحدة، وفي وقت الصباح وفي وقت المساء يقرأ المعوذات ثلاث مرات. فمثلا بعد صلاة الفجر بعد طلوع الفجر يقرأ المعوذات ثلاث مرات، إذا لم يقرأها بعد أن يقرأها بعد صلاة الفجر مرة واحدة يذكر ما شاء من الأدعية والأذكار ثم يقرأها ثلاث مرات. ومن هنا تعلم أن قول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها تقرأ بعد الفجر بعد المغرب ثلاث مرات أن هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، فهو رأى أن قراءتها ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب يجزئ عن قراءتها على أنها من أذكار الصباح والمساء وعلى أنها من أذكار الصلوات. ولكن في الحقيقة عند تتبع طرق الحديث لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها بعد صلاة الفجر ثلاث مرات أو بعد صلاة المغرب ثلاث مرات، ما ورد الحديث بهذا، لكن ورد أنها تقرأ إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات، وأما بعد الفجر وغيرها من الصلوات تقرأ مرة واحدة. ولهذا الأكمل أن يقرأ الإنسان المعوذات مثلا بعد أذان صلاة الفجر الثاني بعدما يطلع الفجر الثاني يقرأ الإنسان حتى ولو قبل الصلاة ثلاث مرات، ثم إذا صلى صلاة الفجر يقرأها مرة واحدة على أنها من أذكار الصلاة. كذلك في المساء العلماء اختلفوا ما هو أول أوقات ما هو وقت أذكار المساء، فيذهب جمع إلى أنه بعد صلاة العصر، هذا أظهر هذا أظهر، وبعض العلماء يرى أنه بعد صلاة المغرب، والأمر في هذا واسع، لكن المهم أن الإنسان يفردها بالقراءة ثلاث مرات على أنها من أذكار المساء ويقرأها مرة واحدة على أنها من أذكار الصلوات. وقوله قل هو الله أحد والمعوذتين هكذا في هذا الحديث، وجاء في بعض الحديث أنه أمره أن يقرأ المعوذات دبر كل صلاة، فدل على أن المعوذات تشمل قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ويكون قوله المعوذات مع أن قل هو الله أحد ليس فيها أعوذ يكون من باب التغليب. فذكر الحافظ بن حجر أنه كان يظن هذا يعني اجتهادا قال من بعض أهل العلم، ثم وقف عليه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى هذه السور الثلاث المعوذات. وأيضا قد يقال إن قل هو الله أحد وإن لم تكن فيها كلمة أعوذ لكنها من حيث المعنى الإنسان حينما يقرأها يعوذ بالله يعوذ بها من شر كل ذي شر، كما في هذا الحديث قال تكفيك من كل شيء أو تكفيك كل شيء. ثم قوله هنا تكفيك كل شيء هذا دليل على أن المسلم إذا قرأ هذه السورة الثلاث أنها تكفيه من كل شيء من كل ما يخاف من كل شر. وهذا من عظمة هذه السور حقيقة، الإنسان لما يحافظ على الأذكار يا أخوان يحفظ بحفظ الله عز وجل يكون محفوظا بحفظ الله، تكفيك كل شيء يا أخي، وهي لا تأخذ منك ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، تأخذ دقيقة أو دقيقتين ولكن تحفظ بها يحفظك الله جل وعلا بها. هذه بركة الالتزام بالسنة، بركة المحافظة على الأذكار، بركة العمل بما يعلم الإنسان من نصوص الكتاب والسنة. ثم قال المؤلف والأحد الذي لا نظير له، الأحد الذي لا نظير له، نعم، لأن الأحد أخص دلالة من الواحد، فالأحد لا نظير له أبدا، أما الواحد قد يطلق يقال هذا واحد ويطلق على الآخر واحد وكل يوصف بأنه واحد، لكن الأحد قالوا أدل على انفراد الله جل وعلا بالتألف فهو الأحد الذي لا نظير له، هو الأحد الذي لا نظير له كما قال المؤلف رحمه الله ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل. قال والصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه في جميع الحاجات، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها يصمدون إليه ويرفعون أكف الضراعة والدعاء إليه وحده لا شريك له، وهو الكامل في صفات السؤدد، وهو الكامل في صفات السؤدد، كما صح عن ابن عباس أنه قال هو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد، والحكيم الذي بلغ الغاية في الحكمة، والعظيم الذي بلغ الغاية في العظمة، والحليم الذي بلغ الغاية في الحل. وذكر كلاما هذا حاصله وهذا معناه. وقال بعض السلف الصمد هو الذي لا جوف له، هو الذي لا جوف له. وقال بعضهم الصمد هو الذي لا يأكل الطعام. وكل هذه الأقوال حق، والآية تدل عليها جميعا. فالله جل وعلا هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد، والعزيز الذي بلغ الغاية في العز في العزة، وهو الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو يطعم ولا يطعم جل وعلا. كل هذه المعاني حق في حق ربنا سبحانه وتعالى، ومن أجلها وأظهرها أنه الذي تصمد إليه الخلائق، تصمد الناس إليه ويرفعون أكف الضراعة والدعوات له، وبه يعتصمون سبحانه وتعالى. قال: فقوله أحد نفي النظير والأمثال، نفي النظير فلا نظير له ولا مثيل له. وقوله الصمد إثبات الصفات الكمال، إثبات الصفات الكمال. هكذا صفات الله جل وعلا تشتمل على الإثبات المفصل والنفي المجمل، الإثبات المفصل والنفي المجمل. وقد يريد النفي مفصلا في بعض الأحيان وإن كان قليلا. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أن صفاته جل وعلا أن ما ورد من وصفه بعضه بالنفي وبعضه بالإثبات. فالنفي يكون نفيا للنقص والعيب، ولم يكن له كفوا أحد، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. والإثبات يأتي مفصلا، وكذلك في هذه الصفة دل على هذين الأمرين الإثبات والنفي، فنفي النقص ونفي النظير والمثيل والشبيه، وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى في جميع صفاته. قال: وقوله لم يلد ولم يولد نفي الصاحبة والعيال، لم يلد ولم يولد يتضمن نفي الصاحبة، يعني ليس له زوجة جل وعلا، وليس له صاحبة، وليس له عيال، عيال المراد بهم الأولاد، ليس له ولد. بل أيضا تتضمن نفي الوالدين، فالله جل وعلا لا والد له ولا ولد له ولا صاحبة له، لأن من كان كذلك كان محتاجا إلى غيره، من اتصف بواحدة من الثلاث فهو محتاج إلى غيره. والله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه الكامل سبحانه وتعالى. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد، نفي الشركاء لذي الجلال، لأن الكفء هو الند والمثيل. الله جل وعلا لا ند له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، وهو نفي للشريك لا شريك له. فهذه السورة تسمى سورة الإخلاص، وهي ثلث القرآن، جاء ذلك كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيحين. وذلك لأنها اشتملت على وصف ربنا جل وعلا، وثبت بسند حسن أن قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله قالوا: انسب لنا ربك، هذا الذي تدعون إليه انسبه لنا، ما نسبه فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف ولعلنا إن شاء الله بالغد وجدنا متسع من الوقت نذكر ما ورد في فضائل هذه السورة والسورة التي تليها. ثم قال المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الفلق: فمعنى أعوذ أي أعتصم وألتجئ وأتحرز. حينما يقول المسلم أعوذ برب الفلق، ما معنى أعوذ؟ أي ألتجئ، أي أعتصم بالله وألتجئ به إليه، وألتجئ إليه وأتحرز به من شر كل ذي شر. وأتحرز به من شر كل ذي شر. وأنت إذا تحرزت بالله سبحانه وتعالى فقد عذت بمعاد، بأعظم معاد، عذت بالذي بيده ملكوت كل شيء، عذت بالقادر على كل شيء، عذت بالذي كل شيء أمره بيده ولا يقع شيء إلا بإذنه جل وعلا. قال: وتضمنت هذه الكلمة مستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا. أعوذ تضمنت مستعيذ هو العبد، نقول أنا أعوذ، وتضمنت مستعاذا به وهو ربنا جل وعلا، وتضمنت مستعاذا منه، تعوذ بالله من ماذا؟ فقال: فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به. فالاستعاذة عبادة، الاستعاذة عبادة، فلا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه فإن هذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمر معنا بالحديث بالأمس في كتاب الكبائر: ومن وجد، أو قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، كانت له غنم فليلحق بغنمه. جاء في بعض روايات الحديث في مسلم: فمن وجد معاذا فليعذ به. هذا مكان. أو قد تستعيذ بالرجل من شر ولده: أعوذ بك من شر ابنك فلان مثلا. لكن المراد بالاستعاذة هنا هي التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته، أن استعاذته زادته، زادته رهقا وهو الطغيان. فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني أراد المؤلف أن ينبه على أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أنها كانت سببا في زيادة الجن، ومن استعيذ به ولا يستحق ذلك ولا يقدر عليه زادته طغيانا وتجاوزا للحدود. وهذا على أن المراد بقوله فزادوهم رهقا أن الضمير راجع على الجن، فزاد الإنس المستعيذون زادوا الجن رهقا أي طغيانا، لما رأوا أن الإنس يستعيذون بهم زادوا الطغيان إلى طغيانهم وشرا إلى شرهم. لأنه كان أحدهم إذا نزل مكانا قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فزاد هذا الفعل من الإنس زاد الجن طغيانا وشرا وتكبرا. وقال بعض أهل العلم: فزادوهم رهقا أن الضمير يرجع على المستعيذين، يكون المعنى فزادت الجن المستعاذ بهم زادوا الإنس خوفا وذعرا، زادوهم رهقا أي زادوهم خوفا وذعرا، والمعنى يعني حق. فالجن زاد شرها وطغيانها، والإنس زاد خوفها وهلعها لما استعاذوا بغير الله عز وجل. قال: والفلق هو بياض الصبح، إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. المؤلف اختار هذا القول وعليه كثير من المفسرين أن الفلق هو فلق الصبح حينما تنفلق ظلمة الليل عن ضوء النهار، بينما الليل مدلهم مسود إذا هو قد انفلق وأعقبه من المشرق ضياء فلا يزال حتى تطلع الشمس، وكان قبل ذلك سواد دامس وليل دامس. هذه من أعظم آيات الله، القادر على أن يأتي بالضياء بعد الظلمة وتنفلق الظلمة عن هذا النور، وهذا الضياء قادر على كل شيء، قادر على كل شيء جل وعلا. ومن العلماء من قال أن الفلق سجن في جهنم يسجن به الكفار، منهم من قال أنه بئر في جهنم، ومنهم من قال الفلق يشمل كل ما ينفلق من النبات والحيوان وغيره، كل ما ينفلق عن غيره ويخرج منه غيره فهو داخل في الفلق، فإنه انفلاق الأرض تنفلق فيخرج منها النبات. وأظهر الأقوال ما اختاره المؤلف أنه فلق الصبح، لأنه آية من آيات الله عظيمة تدل على قدرته جل وعلا. فهل تعوذ برب الفلق الذي فلقه وأوجده ويدل على قدرته جل وعلا؟ قال: وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. المستعيذ هو العبد المخلوق، وإمامهم إمام هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول أمته إسلاما، وأنا أول المسلمين، أي أول أمته، كل نبي هو أول أمته إسلاما، وكذلك هو أول المستعيذين وهو إمام المستعيذين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك كل من اتبعه من أمته واستعاذوا بالله. قال: وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع. يعني أنت علت بربك جل وعلا من ماذا؟ من أربعة أمور. قال: الأول قوله من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدين والدنيا. نعم، هذا يشمل كل مستعاذ منه، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه، فإنه ذكر في أول الأمر الاستعاذة بالله من شر ما خلق، والله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق لله جل وعلا، وأردف ذلك بذكر بعض أنواع الشر، فذكره لها من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا يفيد التأكيد. قل: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فإعادة ذكر جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة ما وهم من الملائكة يفيد بيان عظم شأنهما وزيادة مزية لهما. فكذلك هنا لما ذكر شر ما خلق أعقبه بشر النفاثات في العقد وبشر الحاسد إذا حسد لكثرة شرورهم ولكثرة الشر منهم ولكثرة ما يعرض لبني آدم من الشر منهم، فذكرهم أولا في جملة من يستعاذ من شرهم، ثم أفردهم بذكر أسمائهم، وهذا يفيد أن شرهم أعظم وأغلب وشرهم أكثر من غيرهم، فناسب أن يفردوا بالاستعاذة بالله جل وعلا من شرهم. قال: من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة، الأولى الدنيا، الآخرة القيامة، من شر ما خلق، والآخرة أيضا مخلوقة، الآخرة كذلك مخلوقة، النار مخلوقة والجنة مخلوقة، وكل ما يقع كل ما يقع في الآخرة فهو مخلوق، فليس ثمة إلا مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده لا شريك له، وما سواه فهو مخلوق. قال وشرور الدين والدنيا، شرور الدين يعني ما يتعرض الإنسان ويقع له أجل دينه، أو شرور الدنيا. ثم قال قوله الثاني قوله من شر غاسق إذا وقب، هذا أيضا من باب ذكر الخاص بعد العام، فذكر أولا الاستعاذة بالله من شر كل ما خلق، ثم ذكر ثلاثة أشياء لكثرة الشر فيها، فناسب أن تخص بالذكر ليعتني المسلم بالاستعاذة من شرها، لأن أغلب الشر يقع فيها. فأوله الغاسق، والغاسق هو الليل، هو الليل، ومعنى وقب يعني إذا دخل وأظلم، ولهذا قال المؤلف والغاسق الليل إذا وقب، أي أظلم ودخل في كل شيء، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. نعم، الأرواح الخبيثة والشر وأهل الشر انتشارهم في الظلمة، وذلك في الليل، وأهل الخير انتشارهم في وقت النهار وقت الضياء. ولهذا الذي ينتشر في الليل هي المؤذيات في الأعم الأغلب، تجد الحيات والعقارب والسباع والمؤذيات تنتشر في الليل، وأما في النهار فينتشر أهل الخير في الأعم الأغلب. جعلنا النهار معاشا، بنو آدم ينتشرون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. والمؤلف اختار القول الراجح في الغاسق أنه الليل، وإلا جاء أن الغاسق هو القمر، جاء في حديث عند الترمذي أنه قال تعوذي بالله من شر الغاسق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تعوذي بالله من شر الغاسق، ثم قال أشار إلى القمر وقال هذا هو الغاسق إذا وقب. جمع العلماء بينه وبين القول بأنه الليل، قالوا أنه لا معارضة بينهما، لأن القمر سلطانه في الليل، سلطانه في الليل، أما في النهار إذا طلعت الشمس لا سلطان له ولا ضياء له. فكون الاستعاذة من شر القمر، قال لأن القمر لا يكون إلا في الليل، في وقت الليل، فهو استعاذة بالليل. بعضهم قال الغاسق هو الثعبان، وهي في الثعابين، وذكروا أمورا غير هذا، لكن هذا أظهرها أنه الليل إذا وقب إذا دخل بظلامه وخيم على الدنيا بظلامه، فيحصل فيه من الشر ما لا يحصيه إلا الله. فأنت أعوذ بالله من شره إذا دخل، ومن شر كل ذي شر ينتشر فيه ويؤذي. قال الثالث قوله هو من شر النفاثات في العقد، وهذا من شر السحر، فإن النفاثات السواحر التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدنا من السحر. والنفاثات مؤنث، أي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة. نعم، النفاثات جمع نافثة، جمع نفاثة، نفاثات جمع نفاثة، ونافذة كذلك، وهن النساء السواحر اللاتي يسحرن ويعقدن العقد والخيوط، ثم ينفثن يتكلمن بكلام يتقربن فيه للشياطين، ثم ينفثن مع ذلك فينعقد السحر ويقع بإذن الله جل وعلا. وهذا فيه إثبات حقيقة السحر، وأن السحر له حقيقة، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن السحر له حقيقة. ولعلنا إن وجدنا متسعا من الوقت غدا نفيض بالكلام على السحر وعلى حكمه وعلى ذكر الأدلة على كفر الساحر وحكم الذهاب إلى الساحر وكيفية علاج السحر بالطرق المشروعة، ونأجل الكلام عليه إلى غد بإذن الله جل وعلا. لكن المراد هنا أن النفاثات المراد بهن النساء السواحل، وكأن المؤلف يميل إلى أن النفاثات هو المراد بها الأرواح، سواء كنا من الرجال أو من النساء، سواء كان النافذ الساحر رجل أو امرأة. ولكن لا مانع أن يكون المراد به النساء السواحر، لأنه بهن أغلب وفيهن أكثر، وإن كان يقع السحر أيضا من الرجال ولكن في النساء أكثر. فالحاصل أنك تستعيذ بالله من شر السحرة وسحرهم. لو تأملت أحوال الناس لوجدت السحر قد كثر في الناس. كم من الناس كما قال ابن القيم، قال وأكثر الخلق قد ذاقوا طعمه، طعم السحر وقعوا فيه. والله أعلم أن كثيرا من هؤلاء ما اعتصموا بهذه الآيات العظيمة، هذه السورة، واستعاذوا بالله، ما اعتصموا بالله جل وعلا بقراءة هذه السورة والاستعاذة به بقراءة هذه السورة. لو فعلوا ذلك عند بحضور قلب تدبر لوقاهم الله شر كل ذي شر، ومن ذلك السواحر. فإن الساحر وإن كان يستطيع السحر لكنه لا يضر إلا بإذن الله. وقد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، أنه لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هاتين السورتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكان قد عقد له 11 عقدة، فكان كلما قرأ آية من هاتين السورتين انحلت عنه عقدة حتى قام كأنما نشط من عقال. إنسان ينبغي له أن يحافظ على هذه السور العظيمة حتى يحفظه الله من شر كل ذي شر، فإنه معرض هذه الحياة للشرور، هو بحاجة إلى حفظ الله عز وجل. والله جل وعلا بين أن السحر وأن السحرة لا يضرون إلا بإذنه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما يقع ضرر بالسحر لكن بإذن الله وتقديره، إذنه الكوني جل وعلا أذن بذلك كونا وأراده كونا، أراد وقوعه. وإلا فالسحرة وغيرهم عاجزون، لا يمكن أن يضروا أحدا بما لم يكتبه الله ويقدره عليه. قال الرابع قوله ومن شر حاسد إذا حسد، هذا يعم إبليس وذريته، لأنهم أعظم الحساد لبني آدم. أيضا الحاسد يشمل الشيطان وذريته، ويشمل أيضا كل حاسد، وقصر النص على بعض دلالته من غير دليل ليس هو طريقة أهل العلم. العلماء يقولون إن حمل القرآن، حمل لفظ القرآن على ما يدل عليه اللفظ هو المتعين، إلا إذا دل دليل على التخصيص. ولهذا الحاسد يشمل الشيطان وذرية الشيطان، ويشمل كذلك الحاسد العائن، الحاسد من بني آدم الذي يحسدك على نعمتك، يحسدك على الصحة، يحسدك على الخير الذي عندك. فأنت حينما تستعيذ بالله عز وجل من شر كل حاسد فقد استعذت بالله من شر كل حاسد من الجن والإنس، ومن شر كل ما يحسد عليه، لأنه أطلق قال من شر حاسد إذا حسد، ولم يقل إذا حسدك على النعمة، إذا حسدك على الصحة، إذا حسدك على المال، إذا حسدك على الإيمان. أطلق لأجل أن يشمل كل محسود به. هذا عصمة يعتصم الإنسان بهذه السورة العظيمة من شر الحساد، من شر كل حاسد. وقوله إذا حسد هذا دليل على أن الحسد إنما يضر إذا حسد صاحبه ووقع منه ذلك. ولكن قد يكون بعض الناس حاسد لكنه لا يفعل ذلك معك، قد يكون في النفس الحسد لكن لا يحقق ذلك. ولهذا العين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، فإذا راح أحدكم ما يعجبه فليبرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالحسد كما قيل ما خلا جسد من حسد. لكن من الناس من إذا أراد نفسه الحسد تاب واستغفر وأناب إلى الله عز وجل وأعرض عن داعي النفس، ومنهم من يحقق ذلك، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال وقوله إذا حسد، لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضر المحسود. إذا برك أيضا ذرى ما يجيه فقال ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يضر المحسود. ولعله أيضا يأتي مزيد بيان له غدا، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، أن يشرع قراءة ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، دبر كل صلاة مرة واحدة، وحين يصبح المسلم ويمسى 10 مرات، هل قراءته 10 مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب 10 مرات تغني عن قراءته في ضمن أذكار الصباح والمساء؟
أما قراءتها لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، هذه من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. من أذكار الصباح ورد الحديث فيها أن من قالها كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وأيضا ثبت الحديث أنها من أذكار صلاة الفجر وصلاة المغرب، وجاء في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، قبل أن يثني رجليه دبر صلاة المغرب وصلاة الفجر، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات، وكنا له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي وليلته تلك حتى يصبح. وأيضا ورد أنها تقال من أذكار الصباح. فالحاصل أن المسلم لو أنه اكتفى بذكرها بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب فهو حسن، ولو أنه زاد في الصباح أيضا بعد أن يقولها بعد صلاة الفجر على أنها من أذكار صلاة الفجر، ثم يبدأ بذكر الأذكار ثم يقولها 100 مرة فهو أفضل أيضا لورود الحديث فيها الصحيح. ولو قالها 10 أفردها بالذكر أيضا فهو حسن، لأن ظاهر الحديثين أنهما مختلفان. لكن عموما لو اقتصر عليها على ما يذكره بعد صلاة الفجر فإن في ذلك خير عظيم وهو حسن، لأنه إذا حصل له ما في هذا الحديث من الحفظ والكلاءة ورفع الدرجات فقد أفلح وأنجح، والله أعلم.
سؤال آخر يقول السائل، هل تكرار آيات سورة الفاتحة في الصلاة بقصد التدبر أحيانا يعد من البدع؟
تكرار الآية في بعض الأحيان لا حرج، كما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في قوله جل وعلا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، كررها ورددها حتى أصبح. لكن أن يجعل ذلك دائما وأبدا ديدنه خاصة في الفريضة فلا. لكن لو أن الإنسان أثناء القراءة حينما يقرأ ليل في صلاة النافلة تدبر ثم كررها مرة ثانية أو ثالثة من باب الاتعاظ يتدبر ويتأمل فلا حرج، لكن يجعله دائما وأبدا لا، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لا هذا بدعة، هذا بدعة. فاتحة لا ما ورد، لكن الآيات الذي ورد تكرار بعض الآيات، أما الفاتحة فلا، فاتحة تقرأ مرة واحدة. نعم.
سبحان الله عليك. هنا السائلة تقول لدي مصحف يسمى بالمصحف الموضوعي، آياته ملونة بالألوان متفاوتة وكل لون يقصد به تفسير لموضوع الآية. وعندما رأت إحدى الأخوات أنكرت علي القراءة بنظرها، فهل كلامها صحيح وماذا أفعل فيه؟
هذه مسألة الأمر فيها واسع، يعني كونه يجعل مثلا يصطلح اصطلاح ويقول مثلا اللون الأزرق يدل على مثلا الآيات التي أو الكلمات التي وضعت باللون الأزرق يدل على التوحيد، وفي اللون الأصفر مثلا يدل على توحيد الربوبية، وكذا يدل على الصلاة. هذا من الأمور التي يعني يسع فيها الأمر، وإن كان الأولى والأفضل الإنسان أن يلتزم الطريقة والمنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حينما يسمع يتدبر ويتأمل ويمكن يجمع هذا في ذهنه. لكن أيضا لو أنه من باب يعني التأمل والتدبر حتى القارئ مثلا يستطيع أن يحصر الآيات التي في التوحيد وحدها والتي في الصلاة وحدها والتي في كذا بوضع اللون، لا نعلم في هذا بأسا، وتركه أحب إلى نفسي. أما مسألة أنه ينكر عليه ما أظن أنه يصل إلى درجة الإنكار، إلا إذا اعتقد أن يعني تعبد لله به، تعبد لله بذلك، لأن العبادة الأصل فيها المنع. لكن إذا كان الله من باب المصلحة العامة، يعني من باب مصلحة، هو أن يعرف الآيات التي ورد في التوحيد، الآيات التي ورد في كذا حتى تتميز ويهون عليه أمرها، هذا مثل وضع أرقام للآيات، ترقيم الآيات، وضع الثمن، وضع الربع، هو من هذا الباب، والله أعلم.
هنا سؤال أخير، أشكل علي مسألة الحلف بالأمانة، هل يدخل فيها قول للطالبات أمانة عليكم ذاكروا أو بالأمانة هل ذاكرتم؟
لا، الأمانة تطلق ويراد بها شيئان، فأنت تقول هذا الأمر أمانة معك، يعني أنت مؤتمن عليه، أنت مؤتمن ذاكر دروسك وهذه أمانة، أو ذاكرنا دروسكن وهذه أمانة معكن، يعني أتمنكن على هذه الأمانة، فهي أمانة، والأمانة حقها أن تحفظ ويهتم بها ويعتنى بها، هذا لا بأس به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، في قلوب الرجال. والإطلاق الثاني والاعتبار الثاني أن يراد بها الحلف، فيراد بها التأكيد، أمانة أنك فعلت كذا، أمانة أنك راجعت، أو يسأل تسأل المرأة أختها والرجل أخاه بالأمانة أنك فعلت كذا، فهذا هو القسم. فهو إذا كان مسبوق بأحد حروف القسم الواو أو الباء أو التاء، أو أريد به معنى القسم وإن لم يسبقه حرف فإن له نصيب من ذلك المعنى، فلا بد من التفريق بين هذين الأمرين، وإنما الأعمال بالنات النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى تفسير سورة الإخلاص، قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص عن عبد الله بن خبيب أنه قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال قل، فلم أقل شيئا. قال قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. والأحد الذي لا نظير له، والصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه في جميع الحاجات، وهو الكامل في صفات السؤدد. فقوله أحد نفي النظير والأمثال، وقوله الصمد إثبات صفات الكمال، وقوله لم يلد ولم يولد نفي الصاحبة والعيال، ولم يكن له كفوا أحد نفي الشركاء لذي الجلال. تفسير الفلق، قال الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فمعنى أعوذ أعتصم وألتجئ وأتحرز، وتضمنت هذه الكلمة مستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا. فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به. وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان، فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع: الأول قوله من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدين والدنيا. الثاني قوله من شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل إذا وقب أي أظلم ودخل في كل شيء، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. الثالث قوله من شر النفاثات في العقد، وهذا من شر السحر، فإن النفاثات السواحر التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر. والنفاثات مؤنث أي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة. الرابع قوله من شر حاسد إذا حسد، وهذا يعم إبليس وذريته لأنهم أعظم الحسار لبني آدم أيضا. وقوله إذا حسد لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضر المحسود. تفسير سورة
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تفسير سورة الإخلاص: لقد فسر الشيخ رحمه الله سورة الإخلاص والمعوذتين تفسيرا مختصرا على خلاف ما سلكه في تفسير سورة الفاتحة، ولهذا سنقتصر هذا اليوم على تفسير سورة الإخلاص والفلق، ونؤجل تفسير سورة الناس إلى الغد إن شاء الله. يقول رحمه الله تفسير سورة الإخلاص: قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص عن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطيرة. عبد الله بن خبيب بالمعجمة مصغرا، والمعجمة المراد بها الخاء، إن العلماء يفرقون بين المعجمة والمهملة، فالمعجمة التي قد أعجمت بالنقطة أو بالنقطتين، والمهملة هي التي قد أهملت من ذلك كالحاء والسين والراء والدال. وأما المعجمة التي نقطت إما الخاء النقطة من أعلى معجمة من فوق، أو الجيم معجمة من تحت، أو النون بالموحدة الفوقانية، أو الباء بالموحدة التحتية، وهكذا. وهذا في الحقيقة من أدق الضبط الذي يضبط به أهل العلم الكلمات، لأنه لا يتغير بالطباعة أو بغير ذلك، لأنه يكتب لك ضبط الكلمة بالحرف. ولهذا بعض النسخ وقفت عليها قال عبد الله بن حبيب، ولكن الصواب عبد الله بن خبيب بالمعجمة أي الخاء مصغرا، الجهني حليف الأنصار والد معاذ كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الإصابة. قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة، فطلبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي لنا فأدركناه. لا شك أن الليل ظلمة الليل ظلمة شديدة، فإذا اجتمع إلى ذلك ظلمة المطر كانت الظلمة أشد. فالصحابة لما جاءهم المطر اشتد ظلمة الليل طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم أو ليصلي لهم. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وأمثاله أنه كلما نزل بالمسلمين نازلة أنه يشرع أن يصلوا لها، وليس ذلك خاص بالكسوف أو الخسوف وجمهور أهل العلم على أنه اقتصر على ما ورد. بعض العلماء قال إذا نزل بالمسلمين نازلة كالزلازل مثلا أو بعض الأمور التي تنزل بالمسلمين يسن أن يصلوا صلاة يدعو الله عز وجل بها أن يخفف عنهم، ولكن الصواب الوقوف على ما ورد به النص. وكأن قول عبد الله بن خبيب يشعر بهذا لما رأى ظلمة الليل وظلمة المطر، التمس النبي يريد أن يصلي له، يصلي للصحابة لأجل أن ينجلي هذا الأمر، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ولم يرشدهم إلى هذا، بل أرشدهم إلى الدعاء والاستعاذة، فدل على أن الصلاة حينما يحل مصيبة بالمسلمين أن ذلك لا يشرع إلا إذا كان ذلك مما ورد به النص أو يقتصر على ما ورد به النص. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل، فلم أقل شيئا. قال قلت يا رسول الله ما أقول. جاء في بعض روايات الحديث أنه قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل ثالثا. قلت ما أقول يا رسول الله. قال قل هو الله أحد والمعوذتين. قلت يا رسول الله ما أقول. قال قل هو الله أحد والمعوذتين، حين تمشي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح، ورواه غير الترمذي أيضا، رواه أبو داود والنسائي والطبراني وابن السني بسند صحيح كما قال الترمذي رحمه الله. وبعض الناس حينما ينطق المعوذتين يقول المعوذتين، وهما ليس المعوذتين، هما المعوذتين، يستعاذ بهما ولا يعوذان. والناس يقول المعوذتان، لا المعوذتان، لأنك إذا قلت المعوذتان كأنك تعيذ هاتين السورتين من شيء، لا، هاتان السورتان يستعاذ بهما، فهما معوذتان وليستا معوذتان. قوله حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات، هذا يدل على أن قراءة المعوذات ثلاث مرات أنه من أذكار الصباح وأذكار المساء، يعني تقرأ في الصباح بعد طلوع الفجر الثاني تقرأ ثلاث مرات، وبعد صلاة العصر تقرأ ثلاث مرات. وثبت الحديث أنه تقرأ المعوذات أيضا دبر كل صلاة مرة، فتقرأ دبر صلاة الفجر مرة، ودبر صلاة الظهر، دبر صلاة العصر، صلاة المغرب، وصلاة العشاء. وهذا هو الصواب وهو الأكمل، أن تكون قراءة المسلم هكذا، بعد كل صلاة يقرأ المعوذات مرة واحدة، وفي وقت الصباح وفي وقت المساء يقرأ المعوذات ثلاث مرات. فمثلا بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر يقرأ المعوذات ثلاث مرات، إذا لم يقرأها بعد أن يقرأها بعد صلاة الفجر مرة واحدة يذكر ما شاء من الأدعية والأذكار ثم يقرأها ثلاث مرات. ومن هنا تعلم أن قول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها تقرأ بعد الفجر بعد المغرب ثلاث مرات أن هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، فهو رأى أن قراءتها ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب يجزئ عن قراءتها على أنها من أذكار الصباح والمساء وعلى أنها من أذكار الصلوات. ولكن في الحقيقة عند تتبع طرق الحديث لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها بعد صلاة الفجر ثلاث مرات أو بعد صلاة المغرب ثلاث مرات، ما ورد الحديث بهذا، لكن ورد أنها تقرأ إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات، وأما بعد الفجر وغيرها من الصلوات تقرأ مرة واحدة. ولهذا الأكمل أن يقرأ الإنسان المعوذات مثلا بعد أذان صلاة الفجر الثاني، بعدما يطلع الفجر الثاني يقرأ الإنسان حتى ولو قبل الصلاة ثلاث مرات، ثم إذا صلى صلاة الفجر يقرأها مرة واحدة على أنها من أذكار الصلاة. كذلك في المساء العلماء اختلفوا ما هو أول أوقات، ما هو وقت أذكار المساء، فيذهب جمع إلى أنه بعد صلاة العصر، هذا أظهر، هذا أظهر. وبعض العلماء يرى أنه بعد صلاة المغرب، والأمر في هذا واسع، لكن المهم أن الإنسان يفردها بالقراءة ثلاث مرات على أنها من أذكار المساء، ويقرأها مرة واحدة على أنها من أذكار الصلوات. وقوله قل هو الله أحد والمعوذتين، هكذا في هذا الحديث، وجاء في بعض الحديث أنه أمره أن يقرأ المعوذات دبر كل صلاة، فدل على أن المعوذات تشمل قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ويكون قوله المعوذات مع أن قل هو الله أحد ليس فيها أعوذ يكون من باب التغليب. قد ذكر الحافظ بن حجر أنه كان يظن هذا يعني اجتهادا، قال من بعض أهل العلم، ثم وقف عليه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى هذه السور الثلاث المعوذات. وأيضا قد يقال إن قل هو الله أحد وإن لم تكن فيها كلمة أعوذ، لكنها من حيث المعنى الإنسان حينما يقرأها يعوذ بالله، يعوذ بها من شر كل ذي شر، كما في هذا الحديث قال تكفيك من كل شيء أو تكفيك كل شيء. ثم قوله هنا تكفيك كل شيء، هذا دليل على أن المسلم إذا قرأ هذه السورة الثلاث أنها تكفيه من كل شيء، من كل ما يخاف، من كل شر. وهذا من عظمة هذه السور حقيقة، الإنسان لما يحافظ على الأذكار يا أخوان يحفظ بحفظ الله عز وجل، يكون محفوظا بحفظ الله، تكفيك كل شيء يا أخي. وهي لا تأخذ منك ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، تأخذ دقيقة أو دقيقتين، ولكن تحفظ بها، يحفظك الله جل وعلا بها. هذه بركة الالتزام بالسنة، بركة المحافظة على الأذكار، بركة العمل بما يعلم الإنسان من نصوص الكتاب والسنة. ثم قال المؤلف والأحد الذي لا نظير له، الأحد الذي لا نظير له، نعم، لأن الأحد أخص دلالة من الواحد، والأحد لا نظير له أبدا. أما الواحد قد يطلق، يقال هذا واحد، ويطلق على الآخر واحد، وكل يوصف بأنه واحد، لكن الأحد قالوا أدل على انفراد الله جل وعلا بالعبودية بالتألف، فهو الأحد الذي لا نظير له، هو الأحد الذي لا نظير له، كما قال المؤلف رحمه الله ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل. قال والصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه في جميع الحاجات، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها يصمدون إليه ويرفعون أكف الضراعة والدعاء إليه وحده لا شريك له، وهو الكامل في صفات السؤدد، وهو الكامل في صفات السؤدد، كما صح عن ابن عباس أنه قال هو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد، والحكيم الذي بلغ الغاية في الحكمة، والعظيم الذي بلغ الغاية في العظمة، والحليم الذي بلغ الغاية في الحلم. وذكر كلاما هذا حاصله وهذا معناه. وقال بعض السلف الصمد هو الذي لا جوف له، هو الذي لا جوف له. فقال بعضهم الصمد هو الذي لا يأكل الطعام، وكل هذه الأقوال حق، والآية تدل عليها جميعا. فالله جل وعلا هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد، والعزيز الذي بلغ الغاية في العزة، وهو الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو يطعم ولا يطعم جل وعلا. كل هذه المعاني حق في حق ربنا سبحانه وتعالى، ومن أجلها وأظهرها أنه الذي تصمد إليه الخلائق، تصمد الناس إليه ويرفعون أكف الضراعة والدعوات له، وبه يعتصمون سبحانه وتعالى. قال فقوله أحد نفي النظير والأمثال، نفي النظير فلا نظير له ولا مثيل له. وقوله الصمد إثبات الصفات الكمال، إثبات الصفات الكمال، هكذا صفات الله جل وعلا تشتمل على الإثبات المفصل والنفي المجمل، الإثبات المفصل والنفي المجمل، وقد يريد النفي مفصلا في بعض الأحيان وإن كان قليلا. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أن صفاته جل وعلا أن ما ورد من وصفه بعضه بالنفي وبعضه بالإثبات، فالنفي يكون نفيا للنقص والعيب ولم يكن له كفوا أحد، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، والإثبات يأتي مفصلا. وكذلك في هذه الصفة دل على هذين الأمرين الإثبات والنفي، فنفي النقص ونفي النظير والمثيل والشبيه، وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى في جميع صفاته. قال: وقوله لم يلد ولم يولد نفي الصاحبة والعيال، لم يلد ولم يولد يتضمن نفي الصاحبة، يعني ليس له زوجة جل وعلا وليس له صاحبة وليس له عيال، عيال المراد بهم الأولاد، ليس له ولد، بل أيضا تتضمن نفي الوالدين، فالله جل وعلا لا والد له ولا ولد له ولا صاحبة له، لأن من كان كذلك كان محتاجا إلى غيره، من اتصف بواحدة من الثلاث فهو محتاج إلى غيره، والله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه الكامل سبحانه وتعالى. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد، نفي الشركاء لذي الجلال، لأن الكفؤ هو الند والمثيل، الله جل وعلا لا ند له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، وهو نفي للشريك لا شريك له. فهذه السورة تسمى سورة الإخلاص، وهي ثلث القرآن، جاء ذلك كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيحين، وذلك لأنها اشتملت على وصف ربنا جل وعلا. وثبت بسند حسن أن قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله قالوا: انسب لنا ربك، هذا الذي تدعون إليه انسبه لنا، ما نسبه. فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: ولعلنا إن شاء الله بالغد إن وجدنا متسع من الوقت نذكر ما ورد في فضائل هذه السورة والسورة التي تليها. ثم قال المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الفلق: فمعنى أعوذ أي أعتصم وألتجئ وأتحرز. حينما يقول المسلم أعوذ برب الفلق، ما معنى أعوذ؟ أي ألتجئ، أي أعتصم بالله وألتجئ به إليه، وألتجئ إليه وأتحرز به من شر كل ذي شر. وأتحرز به من شر كل ذي شر. وأنت إذا تحرزت بالله سبحانه وتعالى فقد عذت بمعاذ، بأعظم معاذ، عذت بالذي بيده ملكوت كل شيء، عذت بالقادر على كل شيء، عذت بالذي كل شيء أمره بيده ولا يقع شيء إلا بإذنه جل وعلا. قال: وتضمنت هذه الكلمة مستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا. أعوذ تضمنت مستعيذ هو العبد، نقول أنا أعوذ، وتضمنت مستعاذا به وهو ربنا جل وعلا، وتضمنت مستعاذا منه، تعوذ بالله من ماذا؟ فقال: فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به. الاستعاذة عبادة فلا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه فإن هذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمر معنا بالحديث بالأمس في كتاب الكبائر، ومن وجد أو قال من كانت له إبل فليلحق بإبله، كانت له غنم فليلحق بغنمه. جاء في بعض روايات الحديث في مسلم فمن وجد معاذا فليعذ به، هذا مكان. أو قد تستعيذ بالرجل من شر ولده، أعوذ بك من شر ابنك فلان مثلا، لكن المراد بالاستعاذة هنا هي التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا، وهو الطغيان، فقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني أراد المؤلف أن ينبه على أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أنها كانت سببا في زيادة الجن، ومن استعيذ به ولا يستحق ذلك ولا يقدر عليه زادته طغيانا وتجاوزا للحدود. وهذا على أن المراد بقوله فزادوهم رهقا أن الضمير راجع على الجن، فزاد الإنس المستعيذون زادوا الجن رهقا أي طغيانا، لما رأوا أن الإنس يستعيذون بهم زادوا الطغيان إلى طغيانهم وشرا إلى شرهم، لأنه كان أحدهم إذا نزل مكانا قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فزاد هذا الفعل من الإنس زاد الجن طغيانا وشرا وتكبرا. وقال بعض أهل العلم فزادوهم رهقا أن الضمير يرجع على المستعيذين، يكون المعنى فزادت الجن المستعاذ بهم زادوا الإنس خوفا وذعرا، زادوهم رهقا أي زادوهم خوفا وذعرا، والمعنى يعني حق. فالجن زاد شرها وطغيانها، والإنس زاد خوفها وهلعها لما استعاذوا بغير الله عز وجل. قال والفلق هو بياض الصبح، إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. المؤلف اختار هذا القول وعليه كثير من المفسرين أن الفلق هو فلق الصبح، حينما تنفلق ظلمة الليل عن ضوء النهار، بينما الليل مدلهم مسود إذا هو قد انفلق وأعقبه من المشرق ضياء فلا يزال حتى تطلع الشمس، وكان قبل ذلك سواد دامس وليل دامس. هذه من أعظم آيات الله، القادر على أن يأتي بالضياء بعد الظلمة وتنفلق الظلمة عن هذا النور وهذا الضياء، قادر على كل شيء، قادر على كل شيء جل وعلا. ومن العلماء من قال أن الفلق سجن في جهنم يسجن به الكفار، منهم من قال أنه بئر في جهنم، ومنهم من قال الفلق يشمل كل ما ينفلق من النبات والحيوان وغيره، كل ما ينفلق عن غيره ويخرج منه غيره فهو داخل في الفلق، فإنه انفلاق الأرض تنفلق فيخرج منها النبات. وأظهر الأقوال ما اختاره المؤلف أنه فلق الصبح، لأنه آية من آية الله عظيمة تدل على قدرته جل وعلا. فهل تعوذ برب الفلق الذي فلقه وأوجده ويدل على قدرته جل وعلا؟ قال وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. المستعيذ هو العبد المخلوق، وإمامهم إمام هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول أمته إسلاما، وأنا أول المسلمين، أي أول أمته، كل نبي هو أول أمته إسلاما، وكذلك هو أول المستعيذين وهو إمام المستعيذين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك كل من اتبعه من أمته واستعاذوا بالله. قال وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع، يعني أنت علت بربك جل وعلا من ماذا؟ من أربعة أمور. قال الأول قوله من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدين والدنيا. نعم هذا يشمل كل مستعاذ منه، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه، فإنه ذكر في أول الأمر الاستعاذة بالله من شر ما خلق، والله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق لله جل وعلا، وأردف ذلك بذكر بعض أنواع الشر، فذكره لها من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا يفيد التأكيد. قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فإعادة ذكر جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة ما وهم من الملائكة يفيد بيان عظم شأنهما وزيادة مزية لهما. فكذلك هنا لما ذكر شر ما خلق أعقبه بشر النفاثات في العقد وبشر الحاسد إذا حسد لكثرة شرورهم ولكثرة الشر منهم ولكثرة ما يعرض لبني آدم من الشر منهم، فذكرهم أولا في جملة من يستعاذ من شرهم، ثم أفردهم بذكر أسمائهم، وهذا يفيد أن شرهم أعظم وأغلب وشرهم أكثر من غيرهم، فناسب أن يفردوا بالاستعاذة بالله جل وعلا من شرهم. قال من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة، الأولى الدنيا، الآخرة القيامة، من شر ما خلق، والآخرة أيضا مخلوقة، الآخرة كذلك مخلوقة، النار مخلوقة والجنة مخلوقة، وكل ما يقع كل ما يقع في الآخرة فهو مخلوق، فليس ثمة إلا مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده لا شريك له، وما سواه فهو مخلوق. قال وشرور الدين والدنيا، شرور الدين يعني ما يتعرض الإنسان ويقع له أجل دينه، أو شرور الدنيا. ثم قال قوله الثاني قوله من شر غاسق إذا وقب، هذا أيضا من باب ذكر الخاص بعد العام، فذكر أولا الاستعاذة بالله من شر كل ما خلق، ثم ذكر ثلاثة أشياء لكثرة الشر فيها، فناسب أن تخص بالذكر ليعتني المسلم بالاستعاذة من شرها، لأن أغلب الشر يقع فيها. فأولها الغاسق، والغاسق هو الليل، هو الليل، ومعنى وقب يعني إذا دخل وأظلم، ولهذا قال المؤلف والغاسق الليل إذا وقب، أي أظلم ودخل في كل شيء، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. نعم الأرواح الخبيثة والشر وأهل الشر انتشارهم في الظلمة وذلك في الليل، وأهل الخير انتشارهم في وقت النهار وقت الضياء، ولهذا الذي ينتشر في الليل هي المؤذيات في الأعم الأغلب، تجد الحيات والعقارب والسباع والمؤذيات تنتشر في الليل، وأما في النهار فينتشر أهل الخير في الأعم الأغلب، جعلنا النهار معاشا بنو آدم ينتشرون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، والمؤلف اختار القول الراجح في الغاسق أنه الليل، وإلا جاء أن الغاسق هو القمر، جاء في حديث عند الترمذي أنه قال تعوذي بالله من شر الغاسق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تعوذي بالله من شر الغاسق، ثم قال أشار إلى القمر وقال هذا هو الغاسق إذا وقب. جمع العلماء بينه وبين القول بأنه الليل، قالوا أنه لا معارضة بينهما، لأن القمر سلطانه في الليل، سلطانه في الليل، أما في النهار إذا طلعت الشمس لا سلطان له ولا ضياء له، فكون الاستعاذة من شر القمر، قال لأن القمر لا يكون إلا في الليل في وقت الليل، فهو استعاذة بالليل. بعضهم قال الغاسق هو الثعبان، وهي في الثعابين، وذكروا أمورا غير هذا، لكن هذا أظهرها أنه الليل إذا وقب، إذا دخل بظلامه وخيم على الدنيا بظلامه فيحصل فيه من الشر ما لا يحصيه إلا الله، فأنت أعوذ بالله من شره إذا دخل، ومن شر كل ذي شر ينتشر فيه ويؤذي. قال الثالث قوله هو من شر النفاثات في العقد، وهذا من شر السحر، فإن النفاثات السواحر التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدنا من السحر. والنفاثات مؤنث، أي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة. نعم، النفاثات جمع نافثة، جمع نفاثة، نفاثات جمع نفاثة، ونافذة كذلك، وهن النساء السواحر اللاتي يسحرن ويعقدن العقد والخيوط، ثم ينفثن يتكلمن بكلام يتقربن فيه للشياطين، ثم ينفثن مع ذلك فينعقد السحر ويقع بإذن الله جل وعلا. وهذا فيه إثبات حقيقة السحر، وأن السحر له حقيقة، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن السحر له حقيقة. ولعلنا إن وجدنا متسعا من الوقت غدا نفيض بالكلام على السحر وعلى حكمه وعلى ذكر الأدلة على كفر الساحر وحكم الذهاب إلى الساحر وكيفية علاج السحر بالطرق المشروعة، ونأجل الكلام عليه إلى غد بإذن الله جل وعلا. لكن المراد هنا أن النفاثات المراد بهن النساء السواحر، وكأن المؤلف يميل إلى أن النفاثات هم المراد بها الأرواح، سواء كنا من الرجال أو من النساء، سواء كان النافذ الساحر رجل أو امرأة، ولكن لا مانع أن يكون المراد به النساء السواحر، لأنه بهن أغلب وفيهن أكثر، وإن كان يقع السحر أيضا من الرجال ولكن في النساء أكثر. فالحاصل أنك تستعيذ بالله من شر السحرة وسحرهم. لو تأملت أحوال الناس لوجدت السحر قد كثر في الناس، كم من الناس كما قال ابن القيم، قال وأكثر الخلق قد ذاقوا طعمه، طعم السحر وقعوا فيه. والله أعلم أن كثيرا من هؤلاء ما اعتصموا بهذه الآيات العظيمة، هذه السورة، استعاذوا بالله، ما اعتصموا بالله جل وعلا بقراءة هذه السورة والاستعاذة به بقراءة هذه السورة، لو فعلوا ذلك عند بحضور قلب تدبر لوقاهم الله شر كل ذي شر، ومن ذلك السواحر. فإن الساحر وإن كان يستطيع السحر لكنه لا يضر إلا بإذن الله. وقد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، أنه لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هاتين السورتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكان قد عقد له 11 عقدة فكان كلما قرأ آية من هاتين السورتين انحلت عنه عقدة حتى قام كأنما نشط من عقال. الإنسان ينبغي له أن يحافظ على هذه السور العظيمة حتى يحفظه الله من شر كل ذي شر، فإنه معرض هذه الحياة للشرور، هو بحاجة إلى حفظ الله عز وجل. والله جل وعلا بين أن السحر وأن السحرة لا يضرون إلا بإذنه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما هذا يقع ضرر بالسحر لكن بإذن الله وتقديره، إذنه الكوني جل وعلا أذن بذلك كونا وأراده كونا أراد وقوعه، وإلا فالسحرة وغيرهم عاجزون لا يمكن أن يضروا أحدا بما لم يكتبه الله ويقدره عليه. قال الرابع قوله ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا يعم إبليس وذريته لأنهم أعظم الحساد لبني آدم. أيضا الحاسد يشمل الشيطان وذريته ويشمل أيضا كل حاسد، وقصر النص على بعض دلالته من غير دليل ليس هو طريقة أهل العلم. العلماء يقولون إن حمل القرآن، حمل لفظ القرآن على ما يدل عليه اللفظ هو المتعين إلا إذا دل دليل على التخصيص. ولهذا الحاسد يشمل الشيطان وذرية الشيطان، ويشمل كذلك الحاسد العائن، الحاسد من بني آدم الذي يحسدك على نعمتك، يحسدك على الصحة، يحسدك على الخير الذي عندك. فأنت حينما تستعيذ بالله عز وجل من شر حاسد، من شر حاسد، من شر كل حاسد، فقد استعذت بالله من شر كل حاسد من الجن والإنس ومن شر كل ما يحسد عليه، لأنه أطلق قال من شر حاسد إذا حسد، ولم يقل إذا حسدك على النعمة، إذا حسدك على الصحة، إذا حسدك على المال، إذا حسدك على الإيمان، أطلق لأجل أن يشمل كل محسود به. هذا عصمة يعتصم الإنسان بهذه السورة العظيمة من شر الحساد، من شر كل حاسد. وقوله إذا حسد هذا دليل على أن الحسد إنما يضر إذا حسد صاحبه ووقع منه ذلك. ولكن قد يكون بعض الناس حاسد لكنه لا يفعل ذلك معك، قد يكون في النفس الحسد لكن لا يحقق ذلك. ولهذا العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، فإذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحسد كما قيل ما خلا جسد من حسد، لكن من الناس من إذا أراد بنفسه الحسد تاب واستغفر وأناب إلى الله عز وجل وأعرض عن داعي النفس، ومنهم من يحقق ذلك، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال وقوله إذا حسد لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضر المحسود. إذا برك أيضا ذرى ما يجيب فقال ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يضر المحسود. ولعله أيضا يأتي مزيد بيان له غدا، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، أن يشرع قراءة ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، دبر كل صلاة مرة واحدة، وحين يصبح المسلم ويمسى 10 مرات، هل قراءته 10 مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب 10 مرات تغني عن قراءته في ضمن أذكار الصباح والمساء؟
أما قراءتها لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات فهذه من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. من أذكار الصباح ورد الحديث فيها أن من قالها كأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وأيضا ثبت الحديث أنها من أذكار صلاة الفجر وصلاة المغرب. وجاء في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير قبل أن يثني رجليه دبر صلاة المغرب وصلاة الفجر كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات وكنا له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي وليلته تلك حتى يصبح. وأيضا ورد أنها تقال من أذكار الصباح. فالحاصل أن المسلم لو أنه اكتفى بذكرها بعد صلاة الفجر والصلاة المغرب فهو حسن، ولو أنه زاد في الصباح أيضا بعد أن يقولها بعد صلاة الفجر على أنها من أذكار صلاة الفجر ثم يبدأ بذكر الأذكار ثم يقولها 100 مرة فهو أفضل أيضا لورود الحديث فيها الصحيح. ولو قالها 10 من أفردها بالذكر أيضا فهو حسن، لأن ظاهر الحديثين أنهما مختلفان. لكن عموما لو اقتصر عليها على ما يذكره بعد صلاة الفجر فإن في ذلك خير عظيم وهو حسن، لأنه إذا حصل له ما في هذا الحديث من الحفظ والكلاءة ورفع الدرجات فقد أفلح وأنجح والله أعلم. نعم.
السؤال آخر يقول السائل: هل تكرار آيات سورة الفاتحة في الصلاة بقصد التدبر أحيانا يعد من البدع؟
تكرار الآية في بعض الأحيان لا حرج، كما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في قوله جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. كررها ورددها حتى أصبح. لكن أن يجعل ذلك دائما وأبدا ديدنه خاصة في الفريضة فلا. لكن لو أن الإنسان أثناء القراءة حينما يقرأ ليل في صلاة النافلة تدبر ثم كررها مرة ثانية أو ثالثة من باب الاتعاظ يتدبر ويتأمل فلا حرج، لكن يجعله دائما وأبدا لا، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لا هذا بدعة، هذا بدعة. فاتحة لا ما ورد، لك الآيات الذي ورد تكرار بعض الآيات، أما الفاتحة فلا، فاتحة تقرأ مرة واحدة. نعم.
صلى الله عليه. هنا السائلة تقول: لدي مصحف يسمى بالمصحف الموضوعي، آياته ملونة بالألوان متفاوتة وكل لون يقصد به تفسير لموضوع الآية، وعندما رأت إحدى الأخوات أنكرت علي القراءة بنظرها فهل كلامها صحيح وماذا أفعل فيه؟
هذه مسألة الأمر فيها واسع، يعني كونه يجعل مثلا يصطلح اصطلاح ويقول مثلا اللون الأزرق يدل على مثلا الآيات التي أو الكلمات التي وضعت في اللون الأزرق يدل على التوحيد، وفي اللون الأصفر مثلا يدل على توحيد الربوبية، وكذا يدل على الصلاة. هذا من الأمور التي يعني يسع فيها الأمر، وإن كان الأولى والأفضل الإنسان أن يلتزم الطريقة والمنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حينما يسمع يتدبر ويتأمل ويمكن يجمع هذا في ذهنه. لكن أيضا لو أنه من باب يعني التأمل والتدبر حتى القارئ مثلا يستطيع أن يحصر الآيات التي في التوحيد وحده والتي في الصلاة وحده والتي في كذا بوضع اللون لا نعلم في هذا بأسا، وتركه أحب إلى نفسي. أما مسألة أن ينكر عليه ما أظن أنه يصل إلى درجة الإنكار، إلا إذا اعتقد أن يعني تعبد لله بذلك، لأن العبادة الأصل فيها المنع. لكن إذا كان الله من باب المصلحة العامة، يعني من باب مصلحة، هو أن يعرف الآيات التي ورد في التوحيد، الآيات التي ورد في كذا حتى تتميز ويهون عليه أمرها، هذا مثل وضع أرقام للآيات، ترقيم الآيات، وضع الثمن، وضع الربع، هو من هذا الباب والله أعلم.
هنا سؤال أخير: أشكل علي مسألة الحلف بالأمانة، هل يدخل فيها قول للطالبات أمانة عليكم ذاكروا أو بالأمانة هل ذاكرتم؟
لا، الأمانة تطلق ويراد بها شيئان، فأحيانا تقول هذا الأمر أمانة معك، يعني أنت مؤتمن عليه، أنت مؤتمن، ذاكر دروسك وهذه أمانة، أو ذاكرنا دروسكن وهذه أمانة معكن، يعني أتمنكن على هذه الأمانة، فهي أمانة، والأمانة حقها أن تحفظ ويهتم بها ويعتنى بها، هذا لا بأس به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، في قلوب الرجال. والإطلاق الثاني والاعتبار الثاني أن يراد بها الحلف، يراد بها التأكيد، أمانة أنك فعلت كذا، أمانة أنك راجعت، أو يسأل تسأل المرأة أختها والرجل أخاه بالأمانة أنك فعلت كذا، فهذا هو القسم. فهو إذا كان مسبوق بأحد حروف القسم الواو أو الباء أو التاء، أو أريد به معنى القسم وإن لم يسبقه حرف، فإن له نصيب من ذلك المعنى، فلا بد من التفريق بين هذين الأمرين. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.